الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
باسمي واسم الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية، نرحب بالأستاذ الدكتور المفكر عبد الكريم بكار. والحقيقة نحن سعداء جدا في هذا اللقاء المبارك بهذا اليوم. سنبحر عميقا في محيط الفكر مع الدكتور عبد الكريم، وبنظرة سريعة، وحقيقة لا يسعفنا الوقت بالتكلم عن إنجازاته ومسيرته الدعوية والفكرية العميقة والطويلة. هو يعتبر أحد المؤلفين البارزين في قضايا التربية والفكر الإسلامي، والحقيقة له طرح متجدد في مختلف القضايا الإسلامية والحضارية. له ما يزيد عن 40 كتاب في القضايا الحضارية والثقافية والاجتماعية والإسلامية، وشارك في العشرات من الندوات في البلدان العربية وكذلك في تركيا وماليزيا. الدكتور عبد الكريم له عدة برامج إذاعية تلفزيونية في مؤسسات إعلامية عربية. حتى لا أطيل الكلام، أترك الفسحة والمجال للدكتور ليتفضل علينا بما رزقه الله وأعطاه من علم وفير. حياكم الله دكتور بين أبنائك وزملائك في الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذه الأكاديمية لإتاحة الفرصة للتحدث أمامكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع العميم، إنه سميع مجيب. فقه الاستضعاف والتمكين، هذا الموضوع الذي يجب أن يكون محورا لنقاشات مستمرة، لأنه يعني الواقع والتطلع، يعني الحال والمستقبل، يعني ما هو ممكن وما ينبغي أن يكون. وبالتالي فهو موضوع قديم جديد لا يصح أن يتوقف البحث فيه. أولا، هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار تقلب وتحول، ولا يدوم لها شأن ولا يدوم لها حال. دول عظيمة عادلة انتهت، وحضارات عظيمة انتهت، وأشخاص عظماء انتهوا، ومبادرات كبيرة فرح بها الناس فترات طويلة من الزمن ثم تحولت إلى عبء وانتهت. هذا هو حال الدنيا، ويجب أن ننظر إليها بهذه الطريقة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يجب أن ندرب وعينا على التعامل مع التغيرات والتقلبات. وعينا بشكل أساسي يتعامل مع الأشياء على أنها ثابتة. المال والربح يجب أن يظل ثابتا، القوة تظل ثابتة، الصحة ثابتة، النجاح ثابت. ما بيخطر في بالنا أبدا أن هذا الثبات هو مؤقت، وأن ما في أيدينا ليس دائما، وأعمارنا على هذه الأرض أيضا ليست دائمة. يجب أن ندرب الوعي على غير هذا، أن ندرب الوعي على أننا نعيش في جملة من التحديات المتتالية، وأن علينا أن ننجز باستمرار الأفكار والخطط والرؤى والمشروعات التي تجعلنا نستمر في التقدم، وتجعلنا نقاوم التحديات التي أمامنا. ويجب أن يستقر في وعينا أننا تارة ننتصر وتارة نهزم، لكن من المهم تماما حين نهزم أن نعرف لماذا هزمنا، وأن نعالج أسباب الهزيمة حتى لا تتكرر. وإذا كان هناك أناس مسؤولون عن الهزيمة يجب أن يحاسبوا على الهزيمة التي أحدثوها، لكن يجب أن يستقر في أذهاننا أن النصر ليس مستمرا، وأن القوة لا تستمر، وأن أحوال المنطقة لا تستمر على نمط واحد، وأن العالم لا يمضي أيضا في سياق واحد وعلى أسس واحدة وبمنطق واحد. كل هذا يتبدل، كل هذا يتغير، كل هذا يتطور. يجب أن ندرب الوعي ونمتلك الاستعداد النفسي والروحي للتجديد المتتابع. منارة الحق لا تنطمس معالمها، ودرب الحق يبقى واضحا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، يعني متميزون، لهم نوع من السلطة، نوع من التميز، نوع من الوضوح، نوع. والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم. الشريعة الحقيقة راعت أحوال الاضطرار والأحوال الصعبة وأحوال الاستضعاف إلى أبعد الحدود. ونحن نعرف القاعدة الأصولية المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. ونعرف أن هذا الدين يسر، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا ما لا تطيق. وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه مشهورة، حين المشركون كانوا يطلبون منه كلمة الكفر، وكانوا يطلبون منه أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث فيه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أنا أضطر حتى أرفع العذاب معني أن أنال منك. قال له: وإن عادوا فعد، يعني إذا ضغطوا عليك لتشتمني لا تتحرج. وأنزل الله تعالى قوله: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالشريعة يعني قدرت قضية الضرورة إلى أبعد التقدير، وصدرت فتاوى للمسلمين لما كانوا في الأندلس وصاروا يلاحقون بعد انكسار الجيوش الإسلامية في الأندلس وخروج الأندلسيين إلى المغرب وقتها في قصة حزينة مبكية. صار المسلمون يلاحقون، وصار الذي يعرف أنه مسلم يقتل، إما أن يتنصر أو يقتل. فصار بعض المسلمين، صدرت فتوى وقتها للمسلمين أن إذا كانت صلاتك بالهيئة المعروفة من القيام والركوع والسجود سوف تكشفك أمام النصارى ويقتلونك، فلك أن تصلي إيماء، مثل صلاة المريض المقعد المشلول، يصلي إيماء ويقرأ ويجري الأحكام على قلبه حتى لو شل لسانه ووعيه موجود، يقرأ في بدون لسان، يعني في ذاكرته وفي وعيه. فالشريعة من حيث مراعاة الاستضعاف هي يعني غاية في اليسر وغاية في الحكمة. أيضا في التمكين وفي أدوات التمكين، الشريعة أخذت يعني في قاعدة مشهورة: تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، وأيضا تحقيق المصالح ودرء المفاسد. يعني أي عمل بحقق مصلحة أكبر ما دام لا يخالف الشريعة لك أن تفعله. تقول: والله نحن في مصلحة الآن ما ندخل الانتخابات، لا تدخل. الشريعة لا تقول لك ادخل انتخابات وإلا تكون خاطئة. والله نحن الآن في مصلحة ندخل الانتخابات بقوة، ادخل الانتخابات إذا كنت تعتقد أن في ذلك مصلحة، والذي يقدر المصلحة هو الناس، هو أولو الأمر، هو القائمون على العمل السياسي يقدرون هذا. ندخل في تحالف مع الجهة الفلانية من أجل تحقيق كذا وكذا. قال إذا كنت ترى فيه مصلحة افعل. طيب لا ندخل في تحالف، لا تدخل في تحالف، هذا كله مقدر. يعني تقدير المصالح والمفاسد من رحمة الله تعالى في العباد، أن تقدير المصالح والمفاسد هذا ما يسميه الأصوليون المصالح المرسلة، يعني المصالح التي ما في نص على تعيينها أو ما في نص على إلغائها، يعني قضايا تحت يعني تترك للتقدير. للتقدير
كيف تقدر المصالح والمفاسد؟
يقدرها أهل الاختصاص. لما أنت تريد شراء شيء من الأشياء وتسأل تاجر أنه أنا معروض علي شقة في المكان الفلاني كذا، والتاجر خبير بهذه المنطقة بيقول لك والله السعر مرتفع، أو بيقول لك السعر جيد، أو بيقول لك هذه المنطقة فيها مشاكل كيت وكيت وكيت. فأهل الخبرة هم الذين يقدرون المصلحة والمفسدة
في قضايا الانتخابات أو القضايا السياسية.
السياسيون في كل مجال يقدر المصلحة والمفسدة فيه خبراؤه. طيب في المجال العسكري، إنه يعني نخوض حرب الآن من أجل القضية الفلانية أو ما نخوض، مين بيقدر هذا الموضوع؟
العسكري.
في المجال التعليمي لما منقول عفوا أنه الآن نحن نفتح مدرسة تركية هنا في تركيا ولا نفتح مدرسة دولية، طيب من يقدر هذه المصلحة؟ من يقدر الأولوية؟ يقدروها أهل الشأن، أهل الاختصاص، أهل التربية، أهل التعليم، اللي عارفين حاجات المجتمع، حاجات الناس، هم اللي بيقدروا هذا الموضوع. فدائما تقدير المصالح والمفاسد هذا يترك للخبراء، يترك للخبراء في هذا المجال، في هذا المجال. وهم في تقديرهم للمصلحة والمفسدة هم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. يجتهد ويقول لك أنا هذا الذي أراه، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. الحقيقة أنا سأركز هنا اليوم، قلت لكم إن الشريعة سمحة جدا في مسألة الفقه، يعني في الأحكام الفقهية، في قضية التمكين وقضية الاستضعاف. الشريعة الغراء هي في منتهى المرونة، في منتهى المرونة. لكن أنا الذي سأتحدث عنه هو فقه الاستضعاف الحضاري وفقه التمكين الحضاري. يعني ما الذي يجعل المسلمين ضعفاء، وهي ما هي مظاهر الضعف، وكيف يتمكنون، كيف؟ لأن هذا هو المهم. ما دامت الشريعة سمحة في 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 تقدير الضرورات وسمحة أيضا في تقدير المصالح، فيكون الحديث حينئذ عن مسألة التمكين والفقه الحضاري. حقيقة نحن في عندنا علامات وأوضاع وأحوال يمكن أن نقول إنه هي من علامات الاستضعاف الحضاري. الأول هو الجهل، نسبة الأمية، الجهل، خلينا نقول ضعف الوعي، ضعف الفهم للواقع، قلة المتخصصين، قلة الخبراء، ضعف المؤسسات التعليمية، يعني قضية الجهل. والآن لا يقاس من الجهل إلا للأسف الأمية، وقضية أنه والله عندنا 10% 20% من الناس أميون، ولا يقاس أشفاه الأميين وهم أعداد هائلة ممن دخلوا المدارس ولكن خرجوا بأي يعني من غير أي عتاد فكري وأي عتاد في الوعي لفهم ما يجب عليهم أن يعملوا. في عندنا أيضا من علامات الاستضعاف، وهي دائما نسبية مختلفة من بلد لبلد، قضية الاستبداد. وأنا أقول إن علماء المسلمين عبر التاريخ لم يعطوا هذا الداء الخطير حقه من التفكير، وحقه من الاعتبار، وحقه من الحيطة والحذر والتنبيه والمعالجة. ما أعطوا هذا الأمر، ما أعطوا هذا الأمر حقه. لذلك أنا أقول بملء فمي، معظم العصور الإسلامية هي عصور استبداد، عصور استبداد. لماذا؟ لأن الاستبداد هو انعدام الشورى. لما أمر يجب أن تتشاور فيه الأمة ويتشاور فيه خمسة، هذا اسم استبداد. تصوروا معي فصلا جامعيا فيه 100 طالب، والأستاذ كلما أراد شيء في هذا الفصل بشاور طالب واحد: يا فلان ما رأيك نجعل الحصة ساعة ولا ساعتين؟ قل له ساعة، خلاص ساعة. يا فلان ما رأيك الآن نأخذ الحصة هنا في الفصل ولا نروح نأخذها في إحدى الحدائق؟ لا أستاذ في الحديقة. والكل كاره، البقية ما استشيروا أصلا. هذا اسم استبداد. فلما قضايا أمة، شعب طويل عريض بالملايين، يستشار في شأنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة ويتجاهل البقية، لا في انتخابات حرة، لا انتخابات بلدية، لا انتخابات في مجلس الشعب، لا شيء، هذا اسم استبداد. هذا اسم استبداد. ومعظم التردي الحضاري الذي أصاب هذه الأمة عبر التاريخ على الصعيد السياسي وصعيد الخدمات، وهذا بالحق طبعا التردي الاقتصادي والتردي الاجتماعي والتردي الفكري كله مرتبط، فمعظم ما جاءنا من تردي حضاري هو من الاستبداد الحقيقة. أيضا من علامات الاستضعاف
هاي النقطة كيف تعالج؟ يعني هل الدكتور وضع لها
سنتحدث بس طول بالك انت، بس وقت النقاش ما اجى، بس جاء ابشر.
تمام، لا وقت النقاش
كذا بعد النقاش. هاي كلها سنتكلم عنها ان شاء الله، راح نحكي ان شاء الله عن التمكين الدعوي والتمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي ان شاء الله. الغربة عن العصر، كان فكتور هوغو يقول: إذا لم تكن لك روح عصر كانت لك كل شروره، إذا لم تكن لك روح عصر كانت لك كل شروره. كل عصر له روح، له عقل، له منطق، له متطلبات، له تحديات، له أفكار. غربة الأمة عن زمانها، عدم فهم الأمة لزمانها، للعولمة التي تعمل، للأحلاف الموجودة، لما يطبخ فوق الطاولة وتحت الطاولة، عدم فهم الأمة لهذه الأشياء هو أيضا من علامات استضعافها. يعني هذا العصر الآن عصر الاقتصاد، إذا ما حتى العولمة كلها، كل العولمة في الأساس هي حركة اقتصادية، ما هي حركة ثقافية، لكن هي تفرز تغييرات ثقافية، لكن هي في جوهرها ما هي حركية. هم يبيعونك هذا الجوال، المهم أنه هو عندهم، أهم شيء عندهم ما هو؟ أن تشتري. لكن بعد ذلك ماذا تصنع به؟ هو ما بيهمه. والله أنا سأتواصل عبر النت مع أخ في المغرب وأستمع له قرآن كل يوم ساعة، هذه مو قضيته، ليست قضية الذي باع، قضيته أن يأخذ منك المال، لأنه هو عن طريق المال بيعمل مراكز الدراسات وبيغير الأفكار وبيغير الثقافات وبيعمل الفضائيات وبيخوض الحروب، كلها بيعملها عن طريق المال، لذلك هو يحتاج إلى المال فقط. فهاي الغربة، الغربة عن العصر، إنه الناس لا تعرف زمانها، لا عارف متطلبات الواقع المحلي، لا متطلبات وتحديات وأوضاع الواقع الإقليمي ولا الواقع العالمي، كل الناس غائبة عنه. والأسف أن كثيرا من النخب هم الغائبون. وظيفة النخب أنه هي توعي من لا يعي من الجماهير، فإذا كانت النخب نفسها ما هي واعي، مثل ما قال: يا معشر العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا الذي يجب أن يكون واعيا هو ما هو واعي؟ إذا من يوعي الجماهير العريضة؟ من يقوم بهذا؟ إذا كان الأستاذ والمرشد والمعلم والمفكر ما هو موجود، هو ما هو فاهم، ما هو فاهم القضية، ما هو فاهم المسألة. نحن الآن في زمان مراكز الأبحاث، في زمان الشركات العملاقة، الآن أمازون وهو متجر للبيع الإلكتروني رأس ماله الآن، رأس مال شركة أمازون فوق 700 مليار دولار، شركة قبل تقترب الآن من تريليون دولار رأس مالها. هذا عصر الماركات، هذا عصر الشركات العملاقة، هذا عصر المال. لذلك اليهود ملكوا المال. كنت أقول للشباب في الطريق، نحن دائما عندنا عقدة العدد، نحن قلة ولا كثرة، مو هاي العقدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نبهنا أنه مو هاي عقدتكم، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني مشكلتكم ما هي أعداد، أنتم كثر، مشكلتكم النوعية. مقابل كل 1000 مسلم في العالم هناك يهودي واحد. لكن اليهود ملكوا المال، تغلغلوا في القضاء، في القانون، في الإعلام، وعم يسيطروا على العالم، سيطرين سيطرة حقيقية على العالم. ولذلك هذا الزمان يجب أن نفهم القوى المحركة له، القوى التي تصنع الأحداث ما هي، يجب أن نفهم هذا الأمر. وهذا الفهم هو البداية، البداية، لأننا إذا لم نفهم لن نفعل أي شيء، لن نفعل أي شيء. أو إذا كان فهمنا خاطئا أو كان فهمنا مشوها فلن نفعل أي شيء. في عندنا ضعف الأعمال المؤسسية، كثير من المؤسسات التي لدينا ضعيفة وتدار بطريقة سيئة. من النادر أن تكون لدينا مؤسسات ناجحة على 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 مستوى رفيع. في عندنا ضعف التعليم. نحن الآن ربع سكان الأرض. لما تأتي أنت إلى الجامعات اللي هي مصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، ما بتحصل عند ضمن 500 جامعة في العالم ولا جامعة إسلامية واحدة، يعني جامعة تقدم العلوم الشرعية وتصنف عالميا. ما أقول ضمن 500، لا، ضمن 5000، حتى ضمن 5000 ما. فعندنا نحن مشكلة كبرى في مسألة ضعف التعليم بكل مراحله. عندنا بعد معظم المسلمين عن الالتزام بأمور دينهم. يعني أنت تجد مجمعا سكنيا في بلدة إسلامية، المجمع يسكنه 5000، والذين يأتون إلى المسجد، ما أقول صلاة الفجر، لا، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ما بيطلعوا 50. 50 من 5000 يعني كم؟ يعني معظم الناس ليسوا ملتزمين، وهذه نقطة ضعف جوهرية. لو قلنا كم من المسلمين يزكي، كم من المسلمين يربي أبناءه تربية إسلامية جيدة، كم من المسلمين يعامل الناس، لا يقبل الرشوة، لا يخدع، لا يغش، يصدق في البيع والشراء، كم النسب؟ لما تفكر في النسب تجد أن أوضاع المسلمين حزينة، محزنة، وتحتاج إلى إصلاح، إلى إصلاح طويل عريض مديد. الخلاصة، التخلف بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى هو الاستضعاف الحضاري. الأمة الضعيفة حضاريا هي الأمة المتخلفة. تخلف في السياسة، تخلف في الاقتصاد، تخلف في فهم الواقع، تخلف في التعليم، تخلف في المجتمع، تخلف في التدين. ما هو التمكين؟ وأرجو أن تركزوا معي جيدا لأنه في مفاهيم خاطئة في هذا الأمر. أنا أقول التمكين أن يمكن الله تعالى لقيمك ومبادئك وعقائدك في الأرض، يعني يصبح الإسلام دينا جذابا مقبولا مفهوما مرحبا به، هذا اسمه تمكين. التمكين هو أن يعتمد العالم معاييرك، في معايير في التعليم، في معايير في الصحة، في معايير في الرشد السياسي، في معايير في التماسك الاجتماعي، التماسك الأسري، في معايير في كل شيء، في معايير للجودة. هذا اسمه تمكين، حين يعتمد العالم معاييرك ويتطلع إلى بلوغ الحالة التي أنت فيها على مستوى التنظيم، على مستوى العلم، على مستوى الأمن، على مستوى الازدهار الاقتصادي، على مستوى العدل، على مستوى شعور الناس بالرضا والطمأنينة عن أسلوب العيش المتاح لهم. هذا هو التمكين. بعض الناس كل هذه الكلام، هذا الكلام الذي أقوله لا يخطر له في بال، هو يخطر في باله فقط السيطرة العسكرية والسياسية، يعني إذا وصلنا للسلطة فقد مكن الله لنا في الأرض. لا يا حبيبي، الأمور ليست كذلك. إذا وصلت إلى السلطة ولم تحكم بالعدل، ولم تحكم بالشورى، ولم ترحم الناس، ولم تخدم الناس، ولم تعين الأكفاء، ولم تحافظ على المال العام، هذا ما اسمه تمكين في النظر القرآني، هذا اسمه استعلاء في الأرض، اسمه استكبار في الأرض، اسمه إفساد في الأرض. هذا ما هو تمكين. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يصنعون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التمكين مو أنه أنت بتستلم الحكم وبعدين حتى القيم التي تؤمن بها ما بتطبقها لا على نفسك ولا على غيرك، هذا ما اسمه تمكين، هذا اسمه استعلاء في الأرض، هذا اسمه إفساد في الأرض، هذا اسمه تخريب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة على الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. ليه؟ قال لك هذا الذي بسط له السلطان في الأرض وظلم، هذا ما مكنه الله، هذا ابتلاه الله بالحكم لينتقم منه عاجلا وآجلا. كثير من الشباب والشابات يفهمون التمكين هو أنه الحمد لله استلمنا الوزارة الفلانية فقد تمكننا منها، تمكنت منها ظاهرا. لكن التمكين الحقيقي في عرف الإسلامي أنه يقول الناس بعد 50 سنة أحسن وزارة، أحسن وزير كان هو فلان، وحال هذه الوزارة في كل هذه المراحل هي لما استلمت الجماعة الفلانية. هذا التمكين، مو التمكين أنك أخذت وظيفة كبيرة ونهبت المال منها وخربتها وعملت فيها مشاكل طائفية وفساد وطلعت، هذا ما اسمه تمكين، هذا اسمه فساد، هذا اسمه استعلاء واستكبار في الأرض، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يفهم التمكين السيطرة السياسية، أنه والله نحن الحمد لله يعني أخذنا معظم الأصوات. جميل، وبعد ماذا بعد أن تأخذ معظم الأصوات؟ معناها صرت مسؤول أنت عن إدارة بلد، مسؤول عن أمنه، مسؤول عن رفاهيته، مسؤول عن حقوق المستضعفين فيه، مسؤول عن مستقبل أطفاله، مسؤول عن مؤسساته التعليمية، مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. المسؤولية التي استشعرها عمر رضي الله عنه لما قال والله لو عثرت شاة في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. هذا هو التمكين، مو التمكين تأخذ أصوات وتستلم رئاسة وزارة شهر شهرين سنة سنتين تخرب الدنيا وتمشي، هذا ما اسمه تمكين، هذا اسمه كما قلت استكبار وإفساد واستعلاء في الأرض. أيضا مفهوم النصر، مرة أحد الشباب قال لي يا شيخ ادعينا بالنصر، فأنا يعني قلت له أي نصر تقصد؟ ترى في نصر سياسي، في نصر عسكري، في نصر تربوي، في نصر اقتصادي، في نصر تعليمي، في نصر اجتماعي، في نصر أخلاقي، في نصر قيمي. الذي يثبت على الحق ويقتل بثباته على الحق هذا انتصر أخلاقيا، هو خسر المعركة لكن أخلاقيا انتصر، لأنه هو يدافع عن حق، يدافع عن حق. فكنت أقول لهم أي نصر تريد؟ طبعا هو المستبطل لديه هو النصر العسكري، حتى لو نصر سياسي ما بيقول لك ادعينا بالنصر، بيقول لك ادعينا ننجح بالانتخابات. ها؟ النصر العسكري هذا من بقايا فكر قديم، لما كان الدولة الإسلامية عبارة عن أمبراطورية وما تدخل من حرب وتخرج من حرب إلا تدخل في حرب. النصر اليوم ما هو هكذا. النصر اليوم كما قلت أن يمكن الله لقيمك ومبادئك ونظمك وأفكارك ومنجزاتك في الأرض، فتصبح أنت قدوة ومنارة، ويصبح الناس يتعلم منك بدل أن تذهب وتتعلم لديهم، تعلمون منك. هذا هو التمكين. التمكين السياسي، التمكين السياسي للأمة المسلمة أن تتمكن، أو لشعب مسلم أو لحزب مسلم أو لجماعة مسلمة كله مثل بعضه، أن يتمكنوا أولا من إقامة نظام شوري. شوري، الشورى على فكرة هي أهم نقطة في المنظور السياسي الإسلامي، وممارستها أهم نقطة وأهم ركيزة في النظام السياسي الإسلامي. الشورى، ما معنى الشورى؟ أن الذي يحكم الناس يحكمهم بإرادة منهم، يحكمهم باختيار منهم، ولا يفرض نفسه عليهم. وأحسن ما تتحقق فيه الشورى اليوم على ما فيها من مشاكل هي الانتخابات. ما في أسلوب آخر اليوم يترشح لعمل ما، لرئاسة بلدية، لعضوية برلمان، لرئاسة جمهورية، 10، وكل واحد له سيرة معروفة لدى الناس وعنده برنامج انتخابي يطرح هذا البرنامج والناس يختارون. فإذا اختار الناس بملء إرادتهم من يرونه أهلا لقيادتهم، فنحن حققنا نكون الشورى. أما هو بعد أن يعطى السلطة له أن يستشير من شاء، ممكن يكون فريق استشاري مكون من 50 شخص، تمام؟ بعد أن اختارته الأمة ما عاد في شورى، صار في استشارة، في استشارة إلا ما ينظمه الدستور. لما الدستور بيقول والله إعلان حالة الحرب يحتاج إلى استفتاء، بصير في استفتاء. إعلان حالة الحرب تحتاج إلى برلمان، قرار برلمان مثلا. والله عمل تغيير اعتماد لغة ثانية في البلد يحتاج والله إلى استفتاء شعبي، يصير بلد ثنائي اللغة بدل واحد اللغة، بيعمل استفتاء شعبي. لكن في تحريك الأمور اليومية وإدارتها ممكن يكون عنده فريق من المستشارين، ولا يلزمونه حينئذ بآرائهم، لأنه هو المسؤول أمام الأمة عن اتخاذ القرار وليس مستشاري وليس مستشاره. وبالتالي أنت تتمكن في الأرض لما تستطيع إقامة نظام شوري، الناس يختارون من يحكمهم بملء إرادتهم وبنزاهة تامة. الناس أيضا تتمكن في الأرض لما تستطيع توفير قدر من العدل، قدر مقبول. ما معنى مقبول؟ يعني الناس لما ينظرون إلى محيطهم يقولوا والله نحن وضعنا أحسن من 3/4 الدول التي تحيط بنا في العدل. لما ينظرون إلى وضعهم في العالم يقولوا والله نحن لسنا الأسوأ، في العالم إذا صنفنا لمئتين دولي والله نحن بيطلع رقمنا 50 40 30 ماشي الحال. فإذا الناس تتمكن أنت سياسيا لما تقيم نظاما شوريا، لما تحقق العدل، لما تستلم الحكم قدر معقول من العدل، قدر معقول ومقبول من الحرية، قدر مقبول من التجاوب مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها الناس، قدر مقبول من الأمن والاستقرار، قدر مقبول من الازدهار الاقتصادي. أي حكومة تفعل هذا نحن نقول هذا هو تمكين سياسي. لماذا؟ لأن هذا سيدفع الناس إلى انتخابها، وهذه هي تجربة الحزب هنا، حزب الحرية والعدالة هنا، هذه هي تجربته. أنه عم يقدم أقدار. أول شيء هو منتخب من قبل الناس، في دستور، في محكمة دستورية، في انتخابات حرة ونزيهة إلى حد بعيد، الناس ينتخبون بملء إرادتهم، وفي ناس ينتخبونهم وهم لا يحبونهم وليسوا ملتزمين بالمبادئ التي يؤمنون بها، يعني العقيدة مختلفة، الرؤية الحضارية ربما مختلفة، لكن ينتخبونهم الناس لأنهم يحققون لهم مصالح، يحققون مصالحهم. هذا اسمه تمكين. إذا صار الناس ما ينتخبوك فمعنى ذلك أنك فقدت التمكين، فقدت التمكين السياسي، لأنك ما عدت في السلطة، لم تعد في السلطة. أيضا سيادة روح التفاوض السياسي، الأمة أو الدولة الممكنة سياسيا يسود فيها التفاوض السياسي عوضا عن الاغتيالات، لأن السياسة تبدأ لما بتوقف العنف، والعنف يبدأ لما بتتوقف السياسة. التفاوض السياسي المحاصر، يعني المبادلة السياسية، التوازن السياسي، تبادل المصالح السياسية هو بديل، هو بديل عن الاقتتال. فإذا كان المجتمع يستطيع يتناقل السلطة، يستطيع يحل مشاكل عبر التفاوض، فهذا ممكن. لكن مجتمع ما بيستطيع يحل مشاكله السياسية إلا عبر البندقية، هذا مجتمع غير، حكومته غير ممكنة، والحزب اللي أقام هذه الحكومة أو يدعمها غير ممكن. عندنا التمكين الدعوي، يصبح المجتمع أو تصبح الأمة، تصبح الدولة ممكنة دعويا لما أولا شيوع فكرة المسؤولية الدعوية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى شريحة واسعة من المجتمع. ما بنستطيع نقول كم هذه الشريحة، 20% 30% 40% 50%، لأن هذه لا حدود لها، وتتفاضل المجتمعات بسعة هذه الشريحة التي تتحمل، يعني تمتلك حس المسؤولية. قل لك أنا والله لست أصلح واحد في العالم، لكن بعتبر نفسي مسؤول عن صلاح العالم، يعني سأسعى إلى صلاح العالم، أينما ذهب سأقول كلمة الحق، أينما ذهب سأرشد إلى الخير، أينما ذهب سأنبه على الخطأ، وسأفرح بالمهتدين، وسأنزعج لما أرى انحرافا. هذه اسمها مسؤولية، مسؤولية دعوية، وهي جزء من التمكين الدعوي. الأمر الثاني في التمكين الدعوي وضوح القيم والمبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية لدى الأغلبية العظمى من المسلمين، يعني معظم المسلمين في البلد يعرفون كيف يتوضعون وكيف يغتسلون وكيف يصلون، كيف يزكون، إذا صار معهم مال كيف يحجون، كيف يربون أولادهم، كيف يبيعون ويشترون وفق الشريعة. هذا اسمه تمكين. إذا استطاع الدعاة نقل المجتمع إلى هذه الحالة من الوعي الشرعي فهذا اسمه تمكين، اسمه تمكين دعوة. حرية الدعاة ووجود قوانين تضمن حرية الرأي، هذا اسمه تمكين دعوي. أنت تريد أن تقيم محاضرة في بلد، في مكان، لا تحتاج إلى إذن من أحد. تريد إقامة ندوة، لا تحتاج إلى إذن من أحد. تريد إقامة مؤتمر، لا تحتاج إلى، تريد أن تخطب الجمعة في مكان، لا تحتاج إلى إذن من أحد. هاي حرية الدعوة وحرية الحركة الدعاة، وهذا من التمكين الدعوي. أيضا من التمكين الدعوي وجود عدد جيد من المؤسسات الدعوية، المؤسسات، كليات الدعوة، المحاضن التي تربي الدعاة، تعلمهم الخطابة، الأسلوب الناجع في الوعظ، وجود عدد وافر من المؤسسات التي تخرج أجيال من الدعاة المعاصرين الذين يفهمون زمانهم ويفهمون حاجات الناس ويفهمون الشريعة بشكل جيد، هذا أيضا من التمكين، من التمكين الدعوة. عندنا التمكين الاجتماعي، مجتمع مترحب، هذه الشريعة رحمة للعالمين، وجود يعني الله عز وجل أرسل نبيه رحمة للعالمين وأنزل كتابه رحمة للعالمين، والمسلم أينما وجد وجوده رحمة، رحمة، مو مثل ما بتقول القاعدة وداعش وجوده يثير الخوف ويثير الذعر، لا، وجوده يثير الطمأنينة. لما يكون لك جار متدين تكون مطمئن، لما يركب إلى جانبك شخص متدين تكون مطمئن أنه هو لن يسرق محفظتك، لما بتدخل في معاملة مادية مع واحد متدين تكون شاعر أنه لن يظلمك لأنه يخاف الله، لما تزوج ابنتك لشخص متدين تكون مطمئن أنه لن يظلمها، إن لم يكرمها فلن يظلمها لأنه يخاف الله. هذه الرحمة، المفروض أي مسلم متدين ملتزم أينما كان أينما وجد يشعر الناس بالثقة، يشعر الناس بالطمأنينة، يشعر الناس بالرحمة، يشعر الناس بالعناية، أنه هذا إذا صار لي شيء هؤلاء أنا ألجأ إليهم وسيساعدونني. هذا من التمكين الاجتماعي للأمة الإسلامية. المجتمع المتمكن مجتمع فيه أقل قدر ممكن من النزعات العنصرية والقبلية والمذهبية، يعني هذه اللي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دعوها فإنها منتنة، لأن هذه تصادم هذا الاعتزاز القبلي المبالغ فيه والاعتزاز العنصري، نحن من أصل كذا ونحن من العرق الفلاني ونحن نتكلم اللغة الفلانية ولغتنا أحسن من لغتكم و و و و ومنطقتنا أحسن من منطقتكم، وهذا كله يصادم قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكرم المرء لشيئين، يكرم لتقواه وصلاحه ويكرم لإنجازاته، يعني لنفعه لطلابه، لنفعه لجيرانه، لنفعه لبلاده، لنفعه للناس، يكرم لهذا ويكرم لصلاحه، ويكرم لصلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هاي عظمة الإسلام، مو عظمة الإسلام يقول له خلاص أنت أولادك وجماعتك مهما كانوا فاسدين في الأرض تدخلهم الجنة، قال لا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني. هذه مفاهيم الإسلام العظيمة. المجتمع المتمكن يتمتع بطبقة وسطى عريضة، الطبقة الوسطى دائما هي طبقة المثقفين، الطبقة التي تجد الضروريات وشيئا من الكماليات والمرفهات. الطبقة الوسطى على مدار التاريخ هي التي تحمل أعباء التنمية، والطبقة الوسطى هي التي تخرج المبدعين والأساتذة الكبار والأطباء والمهندسين العظماء، هي هذه الطبقة الوسطى. الطبقة المرفهة العليا تمتلك السلطة والمال، الطبقة الفقيرة لا تمتلك أي شيء. الطبقة الوسطى هي اللي بتعمل التوازن في المجتمع، هي اللي بتوجد الجو اللي يعني الناس تنتقل فيه بعد ذلك إلى الطبقة العليا، هي اللي بتنتج الطبقة العليا، الطبقة الوسطى. فلازم المجتمع المتمكن بتكون الطبقة الوسطى في بتاخذ لها 60-65%، وفي شريحة من الفقراء 10-15%، وفي شريحة من ذوي الثراء العريض تاخذ لها 10-15%. في المجتمعات اللي ما احنا بنسميها غير متمكنة بيكون في طبقة مرفهة بتشكل 5% من الناس لكن بأيديها 60% من الاقتصاد، وشيء 40% من الناس تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى بتكون 10 ولا 20 ولا 25 ولا 30% من الناس. فالمجتمع المتمكن هو مجتمع يتمتع بطبقة وسطى عريضة، وهذه بتعملها الدولة. الدولة بتتبع سياسات اقتصادية من شأنها توسيع الطبقة الوسطى. يعني بعض الدول مثل الهند مثلا فترة من الفترات بدهم يوسعوا الطبقة الوسطى، صارت عقود الحكومة ما تعطيها للشركات الكبيرة، تعطيها للمؤسسات الناشئة، المؤسسات الصغيرة اللي فيها أتمتة قليلة وفيها بتشغل عدد كبير من الناس من العمال. لماذا؟ من أجل توسيع الطبقة الوسطى. الضرائب أيضا أداة لتوسيع الطبقة الوسطى. إيجاد تعليم حكومي ممتاز بيساعد الفقراء أنه يتعلموا ويتحولوا من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى. في أدوات، في منهجيات، في أفكار، مفاهيم تساعد على توسيع الطبقة الوسطى. فالمجتمع المتمكن هو مجتمع يتمتع بطبقة وسطى واسعة. اهتمام خاص بالأطفال وذوي الحاجات الخاصة، وهذا من الرحمة. الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة من الرحمة ومن العدالة ومن النبل أيضا ومن واجبات الدولة. والاهتمام بالأطفال من الرحمة ومن الاهتمام بالمستقبل. تريد أن تعرف مستقبل أمة، انظر ماذا يقرأ أطفالها وبماذا يهتم أطفالها وكيف يتربى أطفالها لتعرف مستقبل هذا المجتمع أو هذا الشعب. المجتمع المتمكن مجتمع ثري جدا بالمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية. دائما في بركة في المجتمع. ما هي بركة المجتمع؟ هي تلك الشريحة المهمومة بالشأن العام. هؤلاء هم المصلحون الذين يصلحون ما أفسده الناس. هاي الطبقة، هاي الشريحة، كلما اتسعت هذه الشريحة هذا دل على تمكين المجتمع. للأسف العالم الإسلامي فقير جدا بسبب القيود الأمنية ومحاربة الدول للعمل الخيري، فقير جدا بالمؤسسات الخيرية. يعني إسرائيل عدد سكانها، فلسطين المحتلة من قبل اليهود ما يسمى بإسرائيل 6 ملايين، فيها ما يزيد على 47,000 مؤسسة لا ربحية، بزيد كل سنة 1000 مؤسسة. يعني كل يوم تفتح 3 مؤسسات لا ربحية في إسرائيل كل يوم. ونحن تجد عندنا بلد 90 مليون ومئة مليون ومئة وخمسين مليون ما في 20,000 مؤسسة. لذلك مجتمعاتنا في العمل الخيري غير متمكنة، ما عندها فلوس. الأمريكان بيقدموا كل سنة 20 مليار ساعة عمل تطوعي، 20 مليار قيمتها أكثر من 130 مليار دولار. وعندهم بعض منظمات إغاثية، منظمات تنشط وقت الزلازل ووقت الفيضانات ووقت الأعاصير. المنظمة الواحدة فيها 10 مليون شخص. فرنسا فيها 600,000 مؤسسة لا ربحية. ألمانيا فيها 800 مؤسسة متخصصة في إعداد الشباب للعمل التطوعي. فنحن أمة فقيرة. لذلك إخواني أخواتي أبنائي بناتي، المفروض كل واحد منا ينخرط في العمل الخيري والتطوع بطريقة ما. كن مشروعا أو أسس مشروعا أو ساند مشروع، ساند جزء من حياتنا اليومية، جزء من برامجنا، جزء من اهتمامنا أن ندعم العمل الخيري والتطوعي بأي طريقة، لأن هذا دليل خيريتنا ودليل تمكيننا في الأرض. مجتمع جذاب للعيش لما يتمتع به من انفتاح وإكرام للغريب واحتفال بالتنوع الثقافي، جذاب للعيش. أنا قلت مرة لو أن بلد مثل أمريكا قال للدول الإسلامية وسكانها 56 دولة، قال لهم معكم سنة، كل مسلم يأتي إلى أمريكا بيأخذ جرين كارد مباشرة. وإجت باكستان أو أندونيسيا أو بنغلاديش أو نيجيريا أو مصر، ما بدي أكمل على البقية، وهي دول كبرى، جاءت وقالت للأمريكان أي أمريكي خلال سنة بحب يجي لعندنا بنعطيه إقامة دائمة تنتهي بجنسية بعد 3 سنوات. بتعرف أنه أوطاننا الإسلامية، أعلن هذا لترى أنه هي أوطاننا أوطان نابدة، مثل ما قال واحد كيف أتمسك بوطن لم يطعمني من جوع ولم يؤمنني من خوف؟ أتمسك فيه ليش؟ شان إيش؟ أنا أقول هؤلاء المليار الذين يسكنون الدول الإسلامية، هؤلاء لأنه 30% من المسلمين يعيشون كأقليات في دول أخرى، هذا المليار الذي يعيش في الدول الإسلامية لو أعطي الجرين كارت في أمريكا يمكن ما بيبقى فيه ولا 50 مليون، بيبقى الأعمى والمشلول واللي ما معه ثمن تذكرة واللي ما سمع بالإعلان، لكن كل واحد بيستطيع يزحف على أمريكا لزحف. ليه؟ لأنه بيقول لك هناك بلد الحرية وبلد الفرص وبلد العمل وبلد الضمان الاجتماعي وبلد الجامعات الكويسة وبلد الطب المتقدم، إيش مسكنني هون؟ فالمجتمع المتمكن مجتمع جذاب للعيش. الناس يركبون الأهوال الآن في البحر حتى يوصلوا لأوروبا، الأهوال، ويموتون بالمئات حتى يوصلوا لأوروبا. لماذا؟ لأن أوروبا بالنسبة لبلادهم الإسلامية جذابة للعيش وبلادهم طاردة. بهذه المفاهيم نفهم المجتمع المتمكن. التمكين الاقتصادي وهو الأخير، فرص عمل وافرة، وهذه الفرص تقوم على مستوى عالي من التعليم والمعرفة اللي بنسميه الاقتصاد المعرفي. 40% من الوظائف في أوروبا وأمريكا وأعتقد اليابان أكثر تقوم هي على صلة بالمعرفة، يعني وأنت تعمل في الوظيفة تتعلم وتكتسب معرفة. في الدول المتخلفة معظم الوظائف ما لها علاقة بالعلم وما بدي أي علم ولا أي تدريب، لأنه عبارة عن جهد عضلي ما في تشغيل للعقول. المجتمع المتمكن في نسبة منخفضة من البطالة، 5%، 3%، 2%، ونسبة منخفضة من التضخم، يعني الناس ما بتفقد عن طريق التضخم ونزول العملات بتفقد ثرواتها وأموالها، ميزان مدفوعات واحتياط نقدي جيد، سوق داخلية واضحة واسعة، قطاع خاص يقوم بمعظم حاجات البلد، وهذا شيء مهم في الاقتصاد الحر. معظم المفاصل الاقتصاد ما بتكون بيد الحكومة، لأنها لو كانت في يد الحكومة لأفسدتها الحكومة وأفسدها موظفو الدولة، بتكون في يد الناس، في يد القطاع الخاص. بشكل عام تمكين الفرد المسلم يقوم على ركيزتين أساسيتين، الصلاح والكفاءة. تمكين الفرد المسلم، إذا أردت أن تشعر أنك شخص متمكن فهذا يقوم على شيء: الصلاح بالمعايير الشرعية، أنت رجل صالح، لأننا نحن نتكلم عن التمكين الحضاري بمنظور إسلامي وبرؤية إسلامية. إذا كنت رجلا صالحا ورجلا كفءا ما معنى كفء؟ يعني أنت أينما ذهبت، سواء أكنت طالبا أو مدرسا أو عاملا أو مديرا أو محاضرا أو 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 صانعا أو مزارعا، تشعر أنت ويشعر الناس من حولك بأنك جزء من الحل ولست جزءا من المشكلة. لما مؤسسة فيها 20 مهندسا وبتقع في أزمة مالية، تلجأ لماذا؟ لتخفيف عدد الموظفين. قل لك 10 من 20 بنعملهم 10 مهندسين فقط. إذا كنت من 10 الذين سيغادرون المؤسسة، فأنت في نظر أصحاب المؤسسة جزء من المشكلة. وإذا كنت من ضمن 10 الذين سيبقون في المؤسسة، فأنت من جملة، يعني فأنت جزء من الحل، لأنه هم أبقوك حتى تحل المشكلة. ومشوا فلان لأنه هو في نظرهم عبء على المؤسسة، يأخذ راتب ولا يأتي بعمل. حتى نشعر بالكفاءة والصلاح، أولا نحتاج إلى تربية أسرية جيدة تقوم على ثقافة تربوية جيدة. لا تستطيع الأم، وهذا الكلام موجه لبناتنا في المقام الأول، لا، الأم هي التي تربي بشكل أساسي وجوهري. لا تستطيع الأم أن تربي إلا إذا كانت يعني هي في الأساس ذات سلوك جيد. الطفل لا يتفاعل مع المعلومات التي لدى الأم، يتفاعل مع الاتجاهات التي لديها، مع المشاعر، مع المواقف، مع السلوكيات، ما بيتفاعل مع المعرفة. ولذلك ممكن أم يكون معها دكتوراه في التربية وأولادها يطلعوا فاشلين في الحياة، وأم تكون شبه أمية يطلعوا أولادها ممتازين. هذه ليست هي القاعدة، ولكن هذا موجود. فإذا نحتاج إلى تربية أسرية جيدة للجيل الجديد تقوم على ثقافة تربوية جيدة ما يكتفى فيها بالنيات، وإنما في معرفة تربوية جيدة، يعني تربية حسب الأصول. توفر مؤسسات تعليمية جيدة متنوعة. واحد أوروبي زار مرة أمريكا، قال إن من عظمة أمريكا أن كل أمريكي رجل أو امرأة، صغير أو كبير، ثري أو فقير، يجد مؤسسة تعليمية يتعلم فيها، لأن أمريكا فيها أكثر من 3500 جامعة. مهما كانت ظروفك، والآن الحمد لله صار في التعليم عن بعد، وصار في وسائل تعليمية، وصار في تدريب، في تدريب الآن ممكن أنت تأخذ شهادة بدورة من جامعة هارفارد مقابل $30، ودورة مفيدة جدا تأخذها على النت. فصار في سبل الآن للتعليم، لكن مو هذا الأساس. الأساس أن توفر الدولة تعليما جيدا، وأن يساعد رجال الأعمال وتقدم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة المنح للطلاب المتفوقين، ولكن أوضاعهم المادية لا تساعدهم على الدخول إليه. المهم توفر مدارس وجامعات تخرج قيادات للمجتمع. أيضا من تمكين الفرد اهتمام الشباب بالتغيير والتجديد والتدريب. اهتمام الشباب بقضية التغيير وقضية التدريب وقضية التجديد، قضية التعليم، يصير في اهتمامات لدينا في هذا. هذا جزء من تمكين الفرد وتمكين الشباب. انخراط نسبة عالية من الشباب في مشروعات إبداعية وإنتاجية وخيرية خاصة. أنا أريد أنه دائما نرفع سقف الطموحات، والخبرة البشرية تقول معظم العوائق عن إنجاز الأعمال العظيمة ليست عوائق مادية، هي عوائق فكرية ونفسية وروحية، ليست عوائق فلوس. نحن نعرف أناسا ورثوا عن آبائهم ثروات ثم بددوها، ونعرف أناسا نشأوا في بيئة فقيرة للغاية وصاروا بعد ذلك عظماء وقادة وأصحاب ثروات ومفكرين كبار. فالعوائق المادية ليست عوائق حقيقية، العوائق الفكرية والروحية والنفسية هي العوائق الأساسية والكبرى وهي عوائق يمكن التغلب عليها. شعور الشباب بالاعتزاز بالانتماء للأمة والوطن بما يلقونه من انفتاح سبل التقدم والترقي ويلقونه من تفهم وحرية للحركة وحرية للترقي الاجتماعي، هذا أيضا جزء من التمكين. يعني إذا كان عندي جيل متعلم من الشباب والكل يتطلع لفرصة أن يغادر البلد. يقولون واحد أمريكي قال له لشاب عربي، قال له ماذا تعمل؟ قال له والله مفكر وباحث. قال له ما شاء الله، ما معنى مفكر وباحث؟ قال له والله باحث أبحث عن فرصة عمل، ومفكر قال له والله أفكر بالهجرة. فإذا كان لدينا شباب متعلم لكن بيشتغل باحث ومفكر، تعلم تعليم ممتاز، هو شخص ممتاز، لكن الوضع سيء جدا، فهو يبحث عن فرصة عمل فلا يجد وعم يفكر بالهجرة. قال له والله أنا أعمل باحث ومفكر. الحقيقة أيضا من تمكين الفرد وعي بروح العصر وعقله وفرصه وتحدياته وشيوع الأمل بإمكانية الإصلاح. وهذه نقطة مهمة، أنا دائما أقول لا تدفع الشباب إلى اليأس. كثير من العنف والتطرف يأتي من اليأس من سبل الإصلاح السلمي. لما تغلق سبل الإصلاح السلمي مثل قدر بخار تضع على النار ولا تترك للبخار منفذا، سينفجر في النهاية إن عاجلا وإن أجلا. يجب أن يشعر الناس بالأمان، يجب أن يشعر الناس أن هناك فرصة للتغيير، فرصة للتجديد، فرصة للإصلاح. هذا أيضا من جملة تمكين الشباب وتمكين الأفراد. نحن لا نستطيع إيجاد أمة أو شعب أو دولة قوية متمكنة من أفراد غير متمكنين. يعني أنت لا تصنع مجتمعا رياضيا من مجموعة من المرضى. ما في أحد أبدا بيذهب إلى المستشفى حتى يلعب رياضة، لأن هذا ما مجتمع رياضي، هذا مجتمع معلولين. تريد أمة قوية اصنع أفراد جيدين. تريد مجتمعا تعليميا متقدما، اختار للهيئة التعليمية وضع مناهج وضع شروط لدخول الجامعة ممتازة، يأتيك الممتازون، تصنع بيئة ممتازة. لا نستطيع أن نصنع مجتمعا أقوى من أفراده. مجتمع ممتاز لا يصنع من أفراد سيئين وضعفاء وجهلة، لا نستطيع. وهذا يحمل كل واحد منا مسؤولية شخصية أن يكون لبنة صالحة. إذا جاء البناء ليبني المجتمع وجد لبنات يضعها في صرح الأمة، في صرح المجتمع، في صرح البلاد، فكن أنت تلك اللبنة التي يقع الاختيار عليها وتقع العين عليها. شكرا لكم والحمد لله رب العالمين.
شكرا دكتور على كل ما تفضلت به. الآن نبدأ فقرة الأسئلة، نأخذ 4 أسئلة نجيب عليها بعد ذلك يعني حسب الوقت المتوفر إن شاء الله.
أول ابدأ أنت بأسئلتك، شفتك عندك أسئلة. ابدأ أول.
تخلص مني يعني دكتور؟
إيه.
تمام. دكتور يعني بداية كلامك كان عن موضوع الفكرة، إنجاز الفكرة وكيف تنجز الفكرة وإلى أين تذهب. ماذا تعني الفكرة للدكتور عبد الكريم؟ يعني هل هي الشيء الجديد؟ هل ممكن أن تستنسخ الفكرة بطريقة أخرى؟ ما هي الآلية التي توضع للتحقق من مدى صحة الفكرة، دقتها، ملائمتها للواقع؟
نعم، هلا في شيء اسمه تطوير الأفكار، في شيء اسمه اكتشاف الواقع، في اسمه. أنا ألفت كتاب أنا أنصح بقراءته وموجود هو على النت PDF لمن يشاء، ومطبوع هنا حتى في الفاتح في مكتبة موجود عندها، اسمه تكوين المفكر. بعضكم أكيد قرأ هذا الكتاب، طبع الآن 4-5 طبعات الحمد لله. ذكرت في هذه الأشياء أو كثير من هذه هذه الأشياء. لكن أنا كنت ركزت على شيء، أنه الخبرة بالواقع هي الحكم. يعني لما نحن نريد اتخاذ قرار سياسي، قرار اقتصادي، قرار تجاري، قرار تعليمي، قرار تربوي، قرار يا أخي في إنشاء مستشفى، من الذي يصدر القرار؟ من الذي يرجع إليه؟ للخبير، صح؟ الخبير هو متخصص مارس، ما هو أمس تخرج من الجامعة، مارس الحياة، مارس التخصص. فالخبراء هم الذين يستشارون، وهم الذين يصدرون الرأي الناضج أو الأقرب إلى النتج. أما تطوير الأفكار كيف تطور، أنا ذكرت في آخر فصل في كتاب تكوين المفكر ذكرت كيف يتم تطوير الأفكار. نعم.
بعد ذلك دكتور ذكرت الاستعداد الروحي، يعني ما الذي تعني بالاستعداد الروحي؟
الاستعداد الروحي أنه في توفز روحي وقبول أنه نحن نريد أن، يعني في طاقة روحية. هلا في واحد بيقول لك والله هذا العمل جيد، لكن ما في طاقة روحية دافعة إلى عمله، لأنه هو يشعر باليأس، يشعر بالملل، يشعر بالكسل. لا، بده يكون ليس فقط صواب فكري، الصواب الفكري بدون استعداد روحي، بدون طاقة روحية، بيصير عبارة عن تنظير كلام، يجب ويجب ويجب ويجب، ثم لا نجد شيء في الواقع. لماذا؟ لأن الطاقة الروحية مفقودة، أو لأن هناك عوائق هائلة تحول دون تحقيق هذا الذي نتحدث عنه.
شكرا دكتور. نعم،
تفضل الحين. الله يحفظك
دكتور. تكلمتم عن إقامة، يعني تمكين الفرد المسلم لإقامة دولة إسلامية وتحكم بحكم إسلامي، لا الدولة الإسلامية التي يقصدها التي قامت داعش وغيرها، إنما حكم إسلامي صحيح. قلت يستشار أصحاب الخبرة. طيب إذا كان أصحاب الخبرة توجههم ليس إسلامي ولا يسعون إلى تمكين شرع الله سبحانه وتعالى في شتى الأحوال، فما العمل؟ يعني إذا كان أصحاب الخبرة ليس إسلاميين إطلاقا،
صاحب الخبرة بيبقى صاحب خبرة مهما كان توجهه. ولكن أنت لما تستشير شخص لست ملزما بأن تأخذ كل كلامه، هو يضيء لك جانبا ما. يعني مثلا لما بتقول له لواحد ما رأيك الآن نقيم حزب وطني ولا ما نقيم، يقول لك لا والله حزب وطني الآن بهالمرحلة شيء سيء، هو عم يحكي عن خبرة. اسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة ثم شوف أنت المناسب. إذا كان الأمر إسلامي اسأل عنه إسلامي. يعني إذا بدك تعمل حزب إسلامي اسأل واحد أنه ما رأيك بإنشاء حزب إسلامي، يشير عليه. طيب على ماذا يقوم هذا الحزب؟ ممكن تسأل سياسي إسلامي. طبعا يعني للأسف الشديد نحن عندنا بسبب التخلف مقاعد الدرجة الأولى في كل التخصصات هي مقاعد فارغة أو مملوءة من عدد محدود من الناس. يعني كبار الخبراء في السياسة ما تجدهم إسلاميين، كبار الخبراء في الاقتصاد ما تجدهم إسلاميين، كبار الخبراء في صناعة الرأي العام ما تجدهم إسلاميين. وهذا كله يعود إلى ضعف مؤسساتنا، المؤسسات اللي تصنع الوعي السياسي وتصنع الوعي الاقتصادي وبتقدم خبرة اقتصادية واجتماعية. ما عندنا مؤسسات متعبة منهكة، فتخرج في النهاية أناسا ضعافا يعملون في مؤسسات ضعيفة، المؤسسات قوية لا تقبلهم. وهكذا تجد لما تذهب تستشير تجد أنه ما عندك أهل خبرة. أين الخبراء؟ أين هم؟ الآن في سوريا، في العراق، في غيرها، أين كتاب المقالة اليومية الإسلاميون؟ أينهم؟ أين هم المحللون السياسيون الكبار؟ أين هم الذين يكتبون المقالة فتترجم إلى لغات أو بينشروا في الواشنطن بوست أو في نيويورك تايمز أو في الجاردن أو في غيره؟ وين؟ أين هؤلاء الناس الذين يحتفل بأفكارهم السياسية الآخرون؟ أين هم؟ نحن نفكر تفكير رغبي عاطفي، والتفكير العاطفي يأبى التحليل ويأبى التقسيم ويأبى العمق، كله سطحي. مشكلة كبيرة من عالجة بكلمتين، هي بتحتاج مؤتمر وندوة وكتاب ومحاضرة وعشرين حوار منحلها بكلمتين نحن. لأنه هذا التفكير العاطفي، التفكير العاطفي يأبى التحليل، يأبى أن يكون في خطوات، يأبى البحث في الأسباب. حتى التفكير العاطفي يأبى التاريخ، هو بيحكم لك حكم تاريخي. أنا قبل أن أتي إليكم قرأت شوي على النت في قضية التمكين، عم يتحدث لك 10 صفحات عن تمكين ذي القرنين يا أخي، وعن تمكين سيدنا يوسف. يا أخي ماذا ينفعني أنا الآن تمكين سيدنا يوسف في الأرض الآن وأنا في حالة حضارية يرثى؟ لا، ما الذي ينفعني أنا الآن؟ روح شوف كيف تمكنت كوريا الجنوبية خلال 50 سنة. كوريا الجنوبية انتقلت من بلد هو الآن يعتبر الأول في العالم في الإبداع، في الإبداع اليوم كوريا الجنوبية رقم 1. كيف انتقل من دولة تتقبل الصدقات والمعونات والمساعدات إلى دولة هي الأولى في الإبداع؟ روح شوف هذا التمكين، تمكين زمانك، كيف تتمكن الدول والأفراد. انظر كيف صنعوا فيسبوك وغيروا فيها ثقافة العالم، عندهم 1.3 مليار مشترك. كيف انظر كيف تمكن الناس الآن، أما قل لي كيف تمكن سيدنا يوسف وكيف تمكن ذو القرنين وكيف ما تمكن فلان. اختلفت الأدوات واختلفت الظروف واختلفت الأحوال واختلفت المناهج واختلفت الأساليب. هاي هي الغربة عن العصر، هذه نفسها. نعم
عماد الحمداني موظف هنا في الأكاديمية.
الله يحييك.
ذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح هو أحد واجبات المتمكن. السؤال هو هذا المبدأ تم استغلاله من كثير من الأنظمة وحتى الجماعات اللي سيطرة مناطقية على بعض الأماكن، استغلت هذا المبدأ وبدت تصادر حريات الناس وتحسب على الناس أنفاسها. السؤال هو إلى أي مدى تنتهي صلاحية المتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبدأ دائرة الحرية الشخصية؟
الأمر بالمعروف عن المنكر، أول شيء كل مسلم يستشعر النصيحة، واجب النصيحة. هل الأمر بالمعروف هو نوع من النصيحة؟ لما عم تقول لواحد والله أنا أنصحك أنك تحافظ على صلاة الجماعة، هذا أمر بمعروف صح؟ إرشاد إلى معروف. الآلية بده هذا كفرد، مفروض كل مسلم يتشوف أن يكون وضع المسلمين أحسن في أمور دينهم ودنياهم، تمام؟ وأنه هو يحاصر الشر، إذا في شر في منكر يكون جزء من محاصرته. هذا شيء. الدولة هي اللي بتقيم مؤسسة اللي كانت تسمى مؤسسة الحسبة، حسبة على الأسواق، الحسبة إذا في منكرات الدولة بتقيم هذه المؤسسة وتضع شروط لعملها. ولذلك مؤسسة الحسبة هي جزء من نظام الدولة. الدولة بتكون مفوضة من قبل الناس، مفوضة من قبل الناس بانتخابات. إذا الدولة وضعت مؤسسة للحسبة تسيء للناس ستحسب هذه على الدولة. فاللي بده يشتغل ضمن مؤسسة يعني بده يغلق محل يعني يحمل الناس على الإكراه، بده يكون مفوض من قبل الدولة. طب أنا ما أنا مفوض من قبل الدولة، أنا شخص عادي من المسلمين، أستشعر أهمية النصح، وأستشعر أهمية إرشاد الناس إلى الخير، وأستشعر أهمية محاصرة الشرور والمنكرات، وأسلك السبيل الحكيم إلى ذلك. أنا ما لي سلطان عليك، أنا لا أسجنك إذا ما ذهبت إلى المسجد، ولا أسجنك إذا شربت سيكارة في الطريق، ولا أستطيع سجنك إذا رأيتك بعيد تشرب الخمر أو شيء، لا أستطيع سجنك. لكن أنا من واجبي كمسلم أقول لك هذا العمل الذي تقوم به نصيحة لك هذا عمل خاطئ بالمعروف. أما الذي يريد إكراه الناس وإغلاق محلات وفتح محلات، هذا يجب أن يكون مفوض من قبل الدولة، وإلا بصير في فساد عريض، كل يوم بصير في 1000 مشكلة. إذا ما عندك تفويض كيف تقوم بهذا العمل؟
دكتور لفظة الأمر ما تعني الإجبار؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هي مثل خلينا نقول إرشاد إلى المعروف، إرشاد إلى المعروف. المعروف هلأ لما واحد يعق والديه كيف تجبره أنت على برهم؟ تأمره ببر والديه، ما تأمره، ترشده وتنصحه، ما تستطيع تجبره. الدولة ممكن تجبره بكفالة نفقة بشيء بنزوم، يعني الدولة تستطيع، أنت ما عندك سلطة، من أين تأتيك السلطة؟ نعم.
أحد مصدر استنتاج المعلومات. دكتور عبد الرحمن سألك عن تمكين الروح الجسد تغلب عن جوانب فلان كسر الطاقة تغلب على الكسر والفتور. دكتور أصحح في الطلاب يعني طلاب علم يعني عندنا أهداف وعندنا طموحات، لكن دكتور عن مشكلة أنا شخصيا إنه عدم يعني سرعة في كسب النتائج. يعني الأهداف اللي وضعناها تكون على المدى البعيد، قد تكون بعد 5 سنين أو 6 سنين. فمن هنا أوضع يعني خطوات مرحلية حتى أصل هذا الهدف راح يصير في فتور، لأنه النتائج تكون بعيدة المكسب. فكيف يعني ما هي نصائحك إنه حتى يتجاوز هذا الفتور، وبالتالي يكون العزيمة اللي أنا اتخذ اتخاذ القرار تكون يعني متتالية ودائما متوفرة حتى أصل هذا الهدف.
واضح. هلا مثل ما تفضلت هذا شيء أكيد. الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى تفقد القدرة على التحفيز، خاصة إذا كانت غامضة. الهدف البعيد المدى اللي بدنا نوصله بعد 10 سنوات إذا كان غير واضح وبعيد المدى يفقد القدرة اليومية على التحفيز. لذلك ما الذي علينا أن نفعله؟ علينا أن نضع أهداف صغيرة لخدمة الهدف الكبير. يعني مثلا أنت إذا قرأت كل أسبوع كتاب تقرأ في السنة 50 كتاب، تمام؟ طيب أنا حتى أقرأ في الأسبوع كتاب مقدر أنه أنا بدي أقرأ كل يوم نصف ساعة، حتى أقرأ كتاب متوسط أحتاج مثلا ل3 ساعات 4 ساعات، فأنا إذن يجب أن أقرأ في اليوم نصف ساعة. تمسكي بأن أقرأ كل يوم نصف ساعة هو الذي يساعدني أن أقرأ في الأسبوع كتابا، ولما أطمئن أني قرأت في الأسبوع كتاب سأطمئن أنه آخر السنة قرأت 50 كتاب. بعض الناس يقول لك أنا اليوم سأقرأ 2 ساعات، ولكن 2 ساعات جربت طويلة. طيب بسيطة، اقرأ 45 دقيقة، خذ 15 دقيقة تنظر فيها بالواتساب، بترد على جوال، تشرب فنجان قهوة، بتكلم واحد، تقضي مصلحة، بتكلم صديق، خذ 15 دقيقة. النفس دائما ترغب بهالشيء، إنه الآن اشتهيت قهوة، لا تقوم الآن، قل بس خلصت 45 دقيقة قوم وأشرب القهوة مثلا. يعني واحد بده يعمل نوع من التحايل على نفسه ويوازن بين التحديات والرغبات، ويضع الأهداف الصغيرة التي تحفزه بشكل يومي للوصول إلى الهدف النهائي.
يعني لدى
حضرتك الاستضعاف او كيفيه الوصول الى ان تكون مستضعف في هذه الحاله.
معايير
استضعاف،
ما هي مقاييس ومعايير
الاستضعاف؟ افضل شيء لادراك هذا هو النسبيه، يعني المقارنه. يعني انا لما بدي اقول انا هل احنا طبيا في هذا البلد ممكنون ولا مستضعفون؟ طيب قارن المستشفيات التي عندك بالمستشفيات التي موجودة عند دول قد لا تكون عظمى لكن مثل حالتك. يعني إذا كان عندك مستشفيات طبية أحسن فمنقول الله إحنا لسنا دولة عظمى لكن نحن لسنا الأسوأ، نحن وسط وضعنا. لكن إذا قارنت نفسك بألمانيا قلت أنا إحنا مشافي مثل ألمانيا، معناتها أنت ممكن، لأنه ألمانيا الطب فيها معيار عالي. فبتقول والله نحن ممكنون طبيا لأنه نحن عندنا كليات طب وعندنا مشافي وعندنا أساتذة في الطب وطباء ما بيقلوا عن غيره، فأنت ممكن طبيا. هكذا الجامعات، هكذا العدالة، هكذا الانتخابات. مرة محلل بريطاني أظن عم يقول والله الانتخابات اللي جرت في البلد فلان بمعايير الشرق الأوسط تعتبر جيدي. ليه؟ لأنه بمعاييره لا تعتبر جيدي، بمعايير الغلابة مثل لا تعتبر جيدي. فأنت إذا بدك تعتبر نفسك ممكن عالميا تقارن نفسك مع الممكنين عالميا في هذا المجال، ممكن إقليميا تقارن نفسك مع المؤسسات الموجودة في الإقليم لترى أنه أنت أحسن ولا أقل ولا مثل. واضح؟ في الدور هو دور الدعوة. الأستاذ بعض الأستاذ عبد الكريم الدكتور عبد الكريم ذاكر والشيخ أحمد ديدات وأجيال من المناظرين والمناقشين نفع الله بهم الناس وناقشوا النصارى وناقشوا البوذيين وناقشوا الملحدين. الخطوة الأولى أن يكون لدينا يعني خلينا نقول إطار تدريبي وتعليمي على قضية مناقشة مسائل الإلحاد والشبهات التي يثيرها الملحدون وأسلوب النقاش وأسلوب التفهيم أسلوب الحوار. يصير عندنا ناس متخصصون في هذا ويصير عندك 3 متخصصون في البلد أحسن من 10,000 غير متخصصين. لأنك لما تدخل في حوار مع ملحد وتغلب هو بصير بشهر فيك يقول لك هذا أحسن واحد عندكم وأنا حاورته وما طلع معه شيء. واللي إذا كان هناك أناس يحضرون الحوار بيزداد شكوكهم بيوقفوا معه بيقول لك ليك وهذا كلامه صح هذا ما عنده شيء. فالخطوة الأولى أنه يصير لدينا متخصصون على مستوى جيد في هذا الموضوع ويبدأ العلاج. وهم أيضا لما بصير لدينا متخصصون بيصير بيمارسوا التدريب بيدربوا جيل جديد على هذا الأمر وينشرون الفكر الذي لديه.
يعني دكتور إذا لم يكن متمكن ما يخلي نفسه في موقف لأنه راح يكون مردود سلبي.
يعني ما يدخل في شيء فوق طاقته. يعني مثل أنت ما لك أهل تدرس مثلا طلاب بالجامعة أنت معد تدرس طلاب ثانوي لماذا تذهب وتدرس في الجامعة؟ هذا لن يكون في مصلحتك.
سؤال آخر. تفضل سلامة.
المحاضرة المارسية من محافظة البصرة. دكتور مؤشرات التمكين السياسي تكلمت على أنه هي نظام شوري وصلت هذا بموضوع الانتخابات. أنا كانت نجزة من ما كل يوم نصير انتخابات يعني خلينا نقول نزيه اليوم نظام الدولي يعني أجبر على أن يأخذ مناصب بالدولة يجب أن ينتمي سياسيا إلى جهة معينة حتى في العراق. اليوم الانتخاب هو أصبح جزء من الصراع السياسي. اليوم لا يقوم الانتخاب على موضوع الصلاح أو الكفاءة. اليوم مثلا خلينا نقول الشيعة لديهم انتخابات طبقا للعنصر الطائفي ما يهم هو هذا كفو ولا مكفو. بالتالي حتى السنة اليوم نصير توجيه من الحد الفلاني انتخبوا فلان هو ما عرفه هذا صالح ولا كذا لكن هو صار توجيه بالتالي ينتخب. حتى الإقامة في مصر مثلا من صعد مرسي 3/4 العوائل ما تعرف مرسيين لكن صار توجيه من الحزب على أنه يصير انتخاب لمرسي. أنا اللي ضد وين ربط موضوع الشورى بالانتخابات أتصور يعني قضي مؤشر صعب أن يتحقق في هذا الزمان. لذلك يعني نستطيع يستحيل نصل إلى التمكين السياسي في حال ما ربطنا هذه الحكومة.
مثل ما بقولوا إخواننا المصريين الانتخابات هي أحلى الوحشين أحلى الوحشين. شو البديل؟ في شكوى كبيرة في العالم من أنه الانتخابات سيئة. جيد؟ في شكوى. أخي ما بدنا نعمل انتخابات. شو نعمل؟ هلأ لو كنا نحن هنا يعني الشعب هو عبارة عن 100 واحد الموجودين هنا تمام؟ منقول أخي مين تريدوا يدير هالجلسة؟ رفع إيده بيرفعوا إيدون فلان ولا فلان؟ لا والله فلان هذا أخذ تصويت أكثر بيدير الجلسة بينتهي الموضوع. لكن إذا في بلد في 170 مليون مثل أندونيسيا كيف وفي عندنا 1000 مرشح لمنصب بلدي شو العمل؟ اللي عنده فكرة حلوة يجيبها لنطبقها.
أستاذ العزيز لعلي أضيف شيء أنا أقصد أنه كان موجود انتخابات هي كفالة إسلامية على أنه هو مؤشر إسلامي. بالتالي اليوم إذا صارت انتخابات والشعب توجه بانتخاب الفاسد بالتالي الضرر ما راح يعود على الشعب راح يعود على المنظومة الإسلامية اللي
هتكلفنا بها. هذه المنظومة الإسلامية اللي حريصة على التمكين الناس سياسية وتمكين بلد سياسية مطالبة شرعا بأن تستخدم أفضل وسيلة متاحة تمام؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا في عندك وسيلة أفضل من الانتخابات يعني بتحقق شفافية بتحقق عدالة ونزاهة أفضل هاته. قل إنه والله أنا عندي الطريقة الفلانية هذا. طب إذا ما عندك أفضل من الانتخابات ماذا ستعمل؟ تقول للناس لا تذهبوا للانتخابات يذهب السيئون وبيأخذوا الأصوات وأنت بتتفرج. ماذا تعمل؟
أنا يعني أبلهم تفو لكن ما أسمهم الإسلام بهذا هذا قصد. إنه أنا من أشر عن قضية الانتخابات على أن حق الدستور الإسلامي مفهوم.
شوف في تاريخنا الطويل ما كانوا حريصين.